قال رحمه الله تعالى: المتروك أو تهمة كانت به لمن روى، فإنه المتروك اسما لا سوى. قوله أو تهمة عطف على قوله بالكذب، أو يكون الطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب، يعني ما يقال كذاب لكن متهم. فرق بين الأمرين، بين أن يقال الراوي كذاب، هذا حديثه حديث إيش؟ موضوع، أو يقال متهم بالكذب، هذا أنزل قليلا. طيب كيف نعرف أن هذا الراوي متهم بالكذب؟ بأمور: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ولا يكون في السند من يليق أن يتهم به إلا هو، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، هذه من العلامات، لا يشترط أن تجتمع في حديث واحد. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، لا يكذب في حديث الرسول لكنه معلوم أنه يكذب، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فإن هذا عند أهل الحديث والمسمى بالمتروك، وهو أحسن حالا من الموضوع. والذهبي يسميه المطروح، وهذا اصطلاح خاص للذهبي، وهو من حط على رتبة الضعيف. وأيضا ابن ناصر الدين الدمشقي سماها أيضا المطروح، والذهبي في الموقظة، يعني هذا اصطلاح خاص. قال ابن أبي شريف: يقع في كلام فلان المتروك الحديث، فلان المتروك يستعملون تارة وصفا للراوي وتارة وصفة للمروي وتارة وصفا للراوي، يعني كيف هذا الكلام؟ أحيانا يقولون هذا حديث متروك، وأحيانا يقولون فيه راو متروك، فقد يطلقون الترك على الراوي وقد يطلقونه على المروي. طيب ما هي رتبته؟ أنزل من الضعيف، من حط عن رتبة الضعيف، يعني ضعيف جدا. من كان هذا حاله ماذا يقال في حديثه؟ إما أن يقال هذا حديث متروك، أو يقال هذا حديث ضعيف جدا، أو يقال هذا حديث مطروح على اصطلاح الذهبي. لماذا؟ لأن راويه متهم بالكذب. كيف عرفنا أنه متهم بالكذب؟ يعني نظرنا في السند، وإذا أنزل واحد رتبة هو ويدور عليه الحديث، وأيضا أو أنه يأتي مخالف للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، أو أنه قد علم أنه يكذب لكن لا يكذب في حديث الرسول، لأنه لو كان يكذب في حديث الرسول لكان كذابا موضوع. فعلى هذا فتعريف المتروك لغة اسم مفعول من ترك يترك، ويقول العرب للبيضة التي يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروك لا فائدة فيها، واصطلاحا هو الحديث الذي رواه راو متهم بالكذب. مثل الذهبي رحمه الله المتروكين مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وصدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مر الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. انتهينا من المتروك. هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ الجواب لا، لأن ضعفه شديد، المتروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال المنكر: أو غلط فيه يكون فاحشة، أو غفلة، أو يفعل الفواحشة مما به يفسق، فدع الكل بمنكر أو وهم في الإملاء. ذكر الناظم ثلاثة من أنواع الطعون في الراوي، وهي: فحش غلط الراوي بحيث يكون خطأه أكثر من صوابه أو يستويان، غفلته عن الإتقان والمراد به كثرة الغفلة، لأن الظاهر أن مجرد الغفلة ليست سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها. الثالث: فسقه بالقول والفعل مما لا يبلغ الكفر، أما الفسق بالمعتقد فإنه سيأتي بيانه. وهذه الثلاثة الأنواع يطلق عليها المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. لعلكم تذكرون هذه الفائدة في باب المنكر، أننا قلنا المنكر يشترط فيه المخالفة، لكن بعض أهل العلم مجرد أن يتفرد الضعيف يقال له منكر. من هو هذا الضعيف عندهم؟ الذي يفحش غلطه، تكثر غفلته، يعني يكون عنده فسق. هؤلاء الثلاثة عند بعض أهل العلم إذا تفرد حديثه منكر. وكأن الناظم هنا نظم لنا اصطلاح خاص عند بعض الأئمة، ليس اصطلاحا عاما هذا. فإن عند عامة أهل العلم الذي يفحش غلطه ما حال حديثه؟ ضعيف. والذي عنده غفلة شديدة؟ ضعيف. والذي عنده فسق؟ ضعيف، بحسب يعني. لكن هؤلاء لا. قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، كأحمد والنسائي والبردي وغيرهم. هؤلاء يسمونها إيش؟ منكر، يقولون منكر. قال المعلل: والوهم إن يعرف بالقرائن، والجمع للطرق مع التباين، فسمه معللا، وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن. قال يتوصل إلى معرفة الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل المرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو إرسال موصول أو وقف مرفوع أو إبدال راو ضعيف بثقة ونحو ذلك. ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع للطرق والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم ونحو ذلك. هذا يسمى السبر، يعني سبر رواية الراوي. وكما قال علي بن المديني، وهذا يكرر معنا إذا مر بنا المعل، الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا جمع الطرق وسبر رواية الراوي والنظر في اختلافها هنا يتبين لنا المعل. فهذا هو المسمى المعلل، ويقال له المعل ويقال له المعلل ويقال له المعلول. لكن المعلول فيها خلاف، بعضهم لا يقبلها. وأحسن الاصطلاحات أن يقال له معل بلام واحدة، كما نبه على ذلك الشيخ العثيمين وقال هو الأقرب من ناحية إيش؟ من ناحية الصرف، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. إيش معنى تقصر عبارة المعلل؟ يعني من كثرة ما يقرأ ويرى روايات الرواة ويسبرها وينقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه في حديث يقول لك هذا كذب هذا ضعيف، تقول له ما هي العلة؟ ما يستطيع يأتيك بعلة، لا يستطيع يأتيك بعلة معينة، لكن عند البحث تظهر العلة. لكن هو كالصيرفي، الصيرفي تأتيه بمال ينظر فيها يقول لك هذه مزورة، تقول له يا أخي ما هي مزورة، يقول لك لا مزورة، تقول له ما هو الدليل، يقول لك مزورة وبس. الصيرفي يعرف المزور من المزيف من الصحيح. كذلك أصحاب العلل أحيانا لا يستطيع أن يأتيك في ذاك الوقت بحجة، لكنه يعلم أن هذا فيه غلط، هذا الحديث فيه غلط، فيه ضعف، فيه كذب فيه. ولهذا يقول علي بن مديني وغيره، إذا سألت عالم العلل عن حديث فأتاك أنه قال معلول، وذهبت إلى الثاني وأتاك بنفس العلة والثالث والرابع من علماء العلل، فاعلم أن هذا علم إلهام، وأننا يعني وأن هذا صواب، لكن لو اختلفوا شيء آخر. قال تعريف المعل: لغة اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل، وهي اللغة الفصحى، ويقال فلان عالجه من علته فهو معلل، ويقال أعله الله فهو معلول وهو من النوادر. واصطلاحا قال ابن الصلاح: الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. يشترط في المعل أولا أن تكون العلة قادحة التي فيه، ثانيا أنها لا تكون ظاهرة، ولهذا قال اطلع فيه يعني معناه بعد البحث، هذا هو المعل. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا. لماذا؟ الانقطاع ظاهر واضح يقال منقطع، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يقال فيه إيش؟ ضعيف. وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهره السلامة، كونه ظاهر السلامة من ذلك. هذا كلام من ابن حجر. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود، لكن ذكر العراقي في الألفية وشرحها أنهم قد يعلون الحديث بأمور ليست خفية كالإرسال وفسق الراوي وضعفه وغفلته وسوء حفظه. قال: وهكذا الترمذي سمى النسخ علة، وكأنه أراد علة مانعة من العمل به للعلة الإصطلاحية. قال السخاوي وهو الخلاصة: ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الأصل والغالب لا يقال هذا حديث معلول والعلة واضحة. طيب، يعني مثلا الذي يذهب المستشفى، إيش في هذا الإنسان؟ قالوا هذا تعبان، لكن ما فصلوا إيش فيه، يحتاج لفحص دم وكشافة وأشياء حتى يظهر، يقول عنده الكلى، عنده ملاريا، صح ولا لا؟ إذن المعلول هو الذي علته خفية، لكن بعد البحث والتنقيب عنها تظهر فتتحول إلى علة واضحة. لكن الذي علته واضحة من أول الأمر يحكم عليه، ما يستحق، لا يقال معلول. يعني وجدنا إرسال نقول مرسل، وجدنا فيه ضعيف نقول حديث ضعيف، وجدنا فيه كذاب في السند نقول موضوع، ما نقول معلول. معلول هذا إيش؟ للحديث الذي فيه علة خفية تقدح فيه وظاهره السلامة منها. هذا هو الغالب، يعني كلام الحافظ بن حجر فيه النفي، والصحيح أن هذا هو الغالب، في استعمال المحدثين، وقد يقولون للحديث الذي فيه علة ظاهرة واضحة معلول، هذا واضح، هذا قد يقولونه لكنه قليل، ذكره العراقي ونبه السخاوي على أن هذا قليل، قال ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل. يعني المهم أنك تعرف أن كلمة معلول في الحديث ليست لكل علة، إنما للعلة الخفية. طيب يكفينا هذا، بارك الله فيكم. إلى